الله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. قال الإمام: والفتنة نوعان، فتنة الشبهات وهي أعظم الفتنتين، وفتنة الشهوات، وقد يجتمعان للعبد وقد ينفرد بإحداهما. ففتنة الشبهات من ضعف البصيرة وقلة العلم، ولا سيما إذا اقترن ذلك أو إذا اقترن بذلك فساد القصد وحصول الهوى، فهنالك الفتنة العظمى والمصيبة الكبرى. فقل ما شئت في ضلال سيء القصد، الحاكم عليه الهوى لا الهدى، مع ضعف بصيرته وقلة علمه بما بعث الله به رسوله، فهو من الذين قال الله تعالى فيهم: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. وقد أخبر سبحانه عن اتباع الهوى، وقد أخبر سبحانه أن اتباع الهوى يضل عن سبيل الله، فقال: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وهذه الفتنة، أي فتنة الشبهات، مآلها إلى الكفر والنفاق، وهي فتنة المنافقين وفتنة أهل البدع على حسب مراتب بدعهم. فجميعهم إنما ابتدعوا من فتنة الشبهات التي اشتبه عليهم فيها الحق بالباطل والهدى بالضلال. ولا ينجي من هذه الفتنة إلا تجريد اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وتحكيمه في دق الدين وجله، ظاهره وباطنه، عقائده وأعماله، حقائقه وشرائعه، فيتلقى عنه حقائق الإيمان وشرائع الإسلام وما يثبته الله من الصفات والأفعال والأسماء، وما ينفيه عنه، كما يتلقى عنه وجوب الصلوات وأوقاتها وأعدادها ومقادير نصب الزكوات ومستحقيها ووجوب الوضوء والغسل من الجنابة وصوم رمضان، فلا يجعله رسولا في شيء دون شيء من أمور الدين. نعم. الحقيقة اللي هي الأعمال القلوب والشريعة الأعمال الظاهرة. فحقيقة الإيمان من أنه قول وعمل تؤخذ من الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام هنا: فلا يجعله، أي من أراد أن يتخلص من فتنة الشبهات، فلا يجعله رسولا في شيء دون شيء، يعني لا تتبعه في أمر دون أمر، فكما اتبعته في الصلوات الخمس اتبعه في فقه الجنائز، فكما اتبعته في فقه الجنائز اتبعه في فقه البيع والشراء، لأن الذي قال هذا هو الذي قال هذا. أما إن اتبعته في شيء دون شيء فيخشى عياذا بالله على من فعل ذلك أن يكون فيه شبه من بني إسرائيل، قال فيهم ربنا عز وجل في معرض الإنكار عليهم: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. يقول: فلا يجعله رسولا في شيء دون شيء من أمور الدين، بل هو رسول في كل شيء تحتاج إليه الأمة في العلم والعمل، ولا يتلقى إلا عنه، ولا يؤخذ إلا منه، فالهدى كله دائر على أقواله وأفعاله، وكل ما خرج عنها فهو ضلال. فإذا عقد قلبه على ذلك وأعرض عما سواه ووزنه بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن وافقه قبلهم لا لكون ذلك القائل قالهم بل لموافقته للرسالة، وإن خالفه ردهم ولو قاله من قالهم، فهذا الذي ينجيه من فتنة الشبهات، وإن فاته ذلك أصابه من فتنتها بحسب ما فاته منه. أسأل كده، وإن فاته ذلك، ذلك عيد عليه. طيب نعم. طيب نقرأ من أول تاني. والفتنة نوعان، فتنة الشبهات وهي أعظم الفتنتين، وفتنة الشهوات. ركزوا يا أخوانا الله يبارك فيكم، ركزوا، دع متعلقات الدنيا وكن مع نحن فيه. يقول: وقد يجتمعان للعبد وقد ينفرد بإحداهما. ففتنة الشبهات من ضعف البصيرة وقلة العلم، ولا سيما إذا اقترن بذلك فساد القصد وحصول الهوى، فهنالك الفتنة العظمى والمصيبة الكبرى. فقل ما شئت في ضلال سيء القصد، الحاكم عليه الهوى للهدى، مع ضعف بصيرته وقلة علمه بما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو من الذين قال الله تعالى فيهم: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. وقد أخبر سبحانه أن اتباع الهوى يضل عن سبيل الله، فقال: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وهذه الفتنة مآلها إلى الكفر والنفاق، وهي فتنة المنافقين وفتنة أهل البدع على حسب مراتب بدعهم، فجميعهم إنما ابتدعوا من فتنة الشبهات التي اشتبه عليهم فيها الحق بالباطل والهدى بالضلال. ولا ينجي من هذه الفتنة، أي فتنة؟ الشبهات، الشبهات، إلا تجريد اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فقط. يبقى ضعف البصيرة أي عدم فقه النصوص، وسوء القصد واتباع الهوى، كل هذا يؤدي إلى استحواذ الشبهة عليك، تبتلد أن تتخلص تجريد المتابعة في ماذا؟ في كل شيء. يقول: ولا ينجي من هذه الفتنة إلا تجريد اتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وتحكيمه في دق الدين وجله، ظاهره وباطنه، عقائده وأعماله، حقائقه وشرائعه، فيتلقى عنه حقائق الإيمان أي أعمال القلوب، وشرائع الإسلام أي أعمال الجوارح، وما يثبته الله من الصفات والأفعال والأسماء، وما ينفيه عنه، كما يتلقى عنه وجوب الصلوات وأوقاته وأعداده ومقادير نصب الزكوات ومستحقيها، ووجوب الوضوء والغسل من الجنابة وصوم رمضان، فلا يجعله رسولا في شيء دون شيء من أمور الدين، بل هو رسول في كل شيء تحتاج إليه الأمة في العلم والعمل، لا يتلقى إلا عنه ولا يؤخذ إلا منه، فالهدى كله دائر على أقواله وأفعاله، وكل ما خرج عنها فهو ضلال. فإذا عقد قلبه على ذلك، عيد عليه تجريد المتابعة. يعني ينفع عيد الكلام ده كله عشان السؤال يتأجب عليه؟ ماشي ماشي. فإذا عقد قلبه على ذلك وأعرض عما سواه ووزنه بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن وافقه قبله، لا لكون ذلك القائل قاله بل لموافقته للرسالة، وإن خالفه رده ولو قاله من قاله، فهذا الذي ينجيه من فتنة الشبهات، وإن فاته ذلك أصابه من فتنتها بحسب ما فاته منه. فإن فاته ذلك، أي فاته شيء من تجريد المتابعة. يبقى جرد المتابعة في الصلوات ولكنه تركها في أعمال الدنيا وفي البيع والشراء، فاته أو أصابه من الشبهات بقدر ما ترك من تجريد المتابعة. يقول: وهذه الفتنة، أي فتنة يا مشايخ؟ الشبهات. ما هو ده اللي وقع في مصر، مضافة إلى فتنة الشهوات اللي هي المصالح، ولكن كان الأصل فتنة الشبهات. يقول: وهذه الفتنة تنشأ طارة من فهم فاسد. فهم الإيه فاسد؟ للنص، يعني هو قرأ الآية وفهمها ولكن فهم فاسد، قرأ النص وفهمه ولكن فهم فاسد. طيب سؤال، هل من ضابط نقف عليه على الفهم الصحيح والفهم الفاسد؟ الجواب نعم. الفهم الصحيح من سبقك إليه بعض السلف، ده الفهم الصحيح. يعني أنا قرأت آية وفهمت، وجدت وافقني في هذا الفهم ابن مسعود وابن عباس وجابر بن عبد الله والخلفاء الأربعة، خلاص ده الفهم الصحيح. طيب فهمت آية أو حديثا ما سبقني أحد بهذا الفهم، ضلال، وتأتي منه فتنة الشبهة. يقول: وهذه الفتنة تنشأ طارة من فهم فاسد وطارة من نقل كاذب. نقل كاذب يعني إيه؟ النص لم يثبت، الحديث لا يصح، وطارة من حق فائت خفي على الرجل فلم يظفر به، وطارة من غرض فاسد وهو المتبع فهي من عمى في البصيرة وفساد في الإرادة. يبقى كده الإمام ابن القيم رحمة الله عليه ذكر فتنة الشبهات وذكر كيف يتخلص العبد منها. يبقى ليس لك عذر فأن تضل في غيك وفي ضلالك. من الذي سبقك إلى ما تفعله من الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن أئمة المسلمين على مدار العصور والأزمان؟ الجواب: لا أحد. حسبك بهذا شر، تأتي بأمر لم تسبق إليه. طيب أي نعم، أي نعم، احنا قلنا لعلكم تذكرون ونعيد تاني، لأن الحاجات ديت مسألة إن أنت تفهمها مرفوضة، لابد من الحفظ مع الفهم، لازم. قلنا قبل ذلك الدين من ألفه إلى يائه يقوم على محورين، على ركيزتين، على قاعدتين، سم كما تشاء. الأولى إثبات الدليل، والثانية فهم الدليل. مش هو ده الدين؟ إثبات الدليل له أربعة شروط: صحة القول إلى قائله، صحة الاستدلال، السلامة من المعارضة، والسلامة من النسخ. كده الدليل ثبت. فهم الدليل بقى، يبقى الدليل ثبت ابتداء، بعد أن يثبت كيف أفهمه؟ الاعتماد على فهم الصحابة، جمع النصوص الشرعية الواردة في الباب الواحد، معرفة مقاصد الشريعة، معرفة أصول العربية، هو ده. لذلك إن فتشت ونقبت عن أي مبتدع وقع في بدعة تجده شرط من الشروط الثمانية أو أكثر غاب عنه، الدليل لا يصح، كما فعل المبتدع في مصرنا، أتوا بأحاديث مكذوبة وقصص واهية واستدلوا بها على بدعهم وعلى ضلالهم. طيب الفهم، من من الصحابة فهم هذا الفهم الذي فهمته أنت يا سقيم الفهم؟ لا أحد. يبقى فتنة الشبهة موقوفة على عدم ثبوت الدليل أو عدم فهم الدليل، اللي هو الإمام على قلة البصيرة، وممكن يكون معها اتباع الهوى، وممكن يكون عليها فساد الإرادة، وممكن يكون الدليل خفي عليه، ولكن الذي خفي عليه الدليل ممكن يعذر لأن الدليل خفي عليه. طيب وأما النوع الثاني من الفتنة ففتنة الشهوات، وقد جمع سبحانه وتعالى بين ذكر الفتنتين في قوله كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. أي تمتعوا بنصيبهم من الدنيا وشهواتها والخلاق هو النصيب المقدر. ثم قال وخضتم كالذي خاضوا، فهذا الخوض بالباطل وهو الشبهات. فأشار سبحانه وتعالى في هذه الآية إلى ما يحصل به فساد القلوب والأديان من الاستمتاع بالخلاق والخوض بالباطل، لأن فساد الدين إما أن يكون باعتقاد باطل والتكلم به، يبقى اعتقد عقيدة باطلة وبدأ يتكلم به فسد دينه، أو بالعمل بخلاف العلم الصحيح. ولو تدبرت فساد الدين اللي هو الاعتقاد الباطل والتكلم به أو بالعمل بخلاف العلم الصحيح، تجد هذين الأمرين الذي بهما فساد الدين نشأ من سقوط شرط أو أكثر من الثمانية التي ذكرناها. عشان كده بقولك تنحفظ الحاجات دي تحفظ. وإذا واجهت أي مبتدع في مصرنا وفي غيرها وتناقشت معه على هذه الأسس لن يصبر معك لحظة واحدة. ليه؟ مفلس. يقول فأشار سبحانه في هذه الآية إلى ما يحصل به فساد القلوب والأديان من الاستمتاع بالخلق والخوض بالباطل، لأن فساد الدين إما أن يكون باعتقاد الباطل والتكلم به أو بالعمل بخلاف العلم الصحيح. فالأول هو البدع وما والاه، والثاني فسق الأعمال. فالأول فساد من جهة الشبهات، والثاني من جهة الشهوات. ولهذا كان السلف يقولون احذروا من الناس صنفين، صاحب هوى قد فتنه هوى، وصاحب دنيا أعمته دنيا. نعم. وكانوا يقولون احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. نعم، عالم فاجر يلوي أعناق الأدلة ويلبس عليك الأمر، وعابد جاهل تنظر إليه تنهمر دموعك من كثرة عبادته وهو جاهل. احذر الاثنين. علشان كده بنقول احذر المبتدعة ولا تغتر بكثرة علمهم ولا بكثرة أعمالهم. احذر. ولعلكم تذكرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما اعترض ذي الخويصرة على القسمة وقال هذه قسمة ما ابتغي بها وجه الله، فقال عمر ائذن لي أن أضرب عنقهم، فقال دعه يا عمر، ثم قال يخرج من ضئضئ هذا أقوام يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصومه مع صيامه وقراءته مع قراءته، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. انتم معايا يا مشايخ؟ كما يمرق السهم من الرمية. طيب العلماء قالوا لماذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأوصاف حتى لا ينخدع؟ يعني كان الحديث مقبول أن يقول إيه، يخرج من ضئض هذا أقوام يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وليس ثم داع لذكر هذه الأوصاف، وإنما ذكرها حتى لا نغتر وحتى لا نخدع بطول اللحية أو بعظم الصوت أو بكذا أو بكذا، وهو مبتدع ضال منغمس في البدعة إلى أذانه، لا تنخدع بذلك. ولعلكم تذكرون أن والي مصر أرسل إلى عمر بن الخطاب أن أرسل إلي رجلا يقرئ الناس القرآن، فقال له عمر أرسلت إليك عبد الرحمن ابن ملجم، آثرتك به على نفسي فأكرمه فأكرمه. فراح عبد الرحمن بن ملجم مصر وبدأ يحفظ الناس القرآن، والولي أكرمه غاية الإكرام. أين مصيره؟ قتل علي بن أبي طالب. أنتم معايا يا أخوانا؟ قتل علي بن أبي طالب ليه؟ جاه، مع أن عمر آثر والي مصر عليه. يبقى ما تغترش بقى، ما تقولش لا ده بيعمل كذا وبيعمل كذا وبيعمل كذا، ما هو ده أصل الفتنة في مصر، أنهم اغتروا بأقوام من أهل البدعة ومشوا وراءه. يبقى إياك ثم إياك أن تغتر بعمل هؤلاء، بل على الجادة انظر إليه، أما كثرة علمه وعمله ليست بشيء طالما أنه ليس على المنهج القويم ولا المعتقد الصحيح. يقول: وكانوا يقولون احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون، وأصل كل فتنة إنما هو من تقديم الرأي على الشرع والهوى على العقل. الرأي على الشرع والهوى على العقل. فالأول أصل فتنة الشبهة، والثاني أصل فتنة الشهوة. ففتنة الشبهات تدفع باليقين، نعم والعلم باليقين تدفع هذه الشبهة مهما كثرت ومهما قويت، عندك يقين وعلم راسخ يعينك الله ولا تؤثر فيك هذه الشبهات. وفتنة الشهوات تدفع بالصبر، لأن الشهوة اللي هو تعجيل منفعة للنفس البشرية، أدي الشهوة حظ عاجل، سواء بقى بمأكل أو بمشرب أو بمنكح أو بمركب أو بملبس أو بمسكن، شهوة عاجلة. طيب كيف أعالجها؟ اصبر اصبر، يعني ما طعمت اللحم قط اصبر، ما لبست الرياش من الثياب قط اصبر، وهكذا صبر. أما الأولى فباليقين. يقول: ولذلك جعل سبحانه وتعالى إمامة الدين منوطة بهذين الأمرين، فقال: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فدل على أنه بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. يبقى صبر على الإيه؟ على الشهوات، يقين لأرد به الشبهة، إذا تحقق الأمران نلت الإمامة في الدين. وجمع بينهم أيضا في قوله تعالى: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فتواصوا بالحق الذي يدفع الشبهات، وبالصبر الذي يكف عن الشهوات. وجمع بينهما في قوله تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. فالأيدي القوة والعزائم في ذات الله، والأبصار البصائر في أمر الله، وعبارات السلف تدور على ذلك. ورقة واكتب هذا من باب الفائدة، وما خرجنا عما نحن فيه، ولكن جالت في خاطري فأردت أن أمليها عليكم. ورود اتبعنا كده. فصل فيما يتعلق بصفة اليد لله عز وجل. فصل فيما يتعلق بصفة اليد لله عز وجل. ورود صفة اليد في القرآن بصيغة الجمع. ورود صفة اليد في القرآن بصيغة الجمع. له قاعدة في النحو وهي أن المثنى إذا أضيف إلى ضمير تثنية أو ضمير جمع فإنه يجوز فيه أن يجمع يعني المثنى تخفيفا ورود صفة اليد في القرآن بصيغة الجمع أيدينا له قاعدة في النحو وذلك أن المثنى إذا أضيف إلى ضمير تثنية أو ضمير جمع فإنه يجوز فيه أن يجمع. إيه اللي يجمع يا إخوانا؟ يعني المثنى تخفيفا. اكتب عندك وهذا أفصح. وهذا أفصح. ويجوز فيه أن يبقى على تثنيته. على تثنيته وهذا أقل في الاستعمال مثال ذلك تقول يد محمد وتقول يد محمد وخالد وتقول ويد محمد وخالد تقول يد محمد وتقول يد محمد وخالد وتقول ويد محمد وخالد ويدا محمد وخالد ثم تقول يد محمد وخالد ويداهما يد محمد وخالد ويداهما ثم تقول يد محمد وخالد ويداهما هذا ضمير تثنية وهو يصح وأيضا يصح أن تقول يد محمد وخالد وأيديهما لأن القاعدة أن المثنى إذا أضيف إلى ضمير التثنية، لأن القاعدة أن المثنى إذا أضيف إلى ضمير التثنية أو ضمير الجمع جاز جمعه وهو الأفصح. جاز جمعه وهو الأفصح. الدليل على ما سبق، قال تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. فخاطب سبحانه عائشة وحفصة بقوله إن تتوبا إلى الله، فخاطب سبحانه وتعالى عائشة وحفصة بقوله إن تتوبا إلى الله، وعائشة لها قلب واحد وحفصة لها قلب واحد، وعائشة لها قلب واحد وحفصة لها قلب واحد، والمجموع قلبان. فقال تعالى قلوبكما، قلوبكما، فجمع، مظبوط، فجمع. فلماذا جمع؟ اكتب فجمع. فلماذا جمع؟ لأنه أراد الإضافة إلى ضمير التثنية، لأنه أراد الإضافة إلى ضمير التثنية. فيجوز الجمع. ومنه قوله تعالى مما عملت أيدينا، وكذلك العرب تقول لفلان علي يد، يعني نعمة. فهذا كلام صحيح، ولكن العرب لا تستعمل ذلك إذا أرادت أن تعبر باليد على النعمة، إلا على وجه واحد فقط، إلا على وجه واحد فقط، ألا وهو القطع عن الإضافة، عن الإضافة. فتقول لفلان علي يد، تعني بذلك النعمة. أما إذا جاءت مضافة فلا يراد بها النعمة مطلقا، بل يراد بها اليد الحقيقية. فتقول يد محمد عليه، فإذا أردت أن نعمة محمد عليك، فإذا أردت أن نعمة محمد عليك فهذا لحن في لغة العربي فإذا قلت يد محمد علي وأردت النعمة فهذا لحن في لغة العربي ولم تستعمله العرب قط. كلمة اليد في لغة العربي من الألفاظ المشتركة أي المجملة، أي التي ليس التي لها أكثر من معنى، فبالاستقراء وجدوا أن لها معنى ظاهر والآخر مؤول، فالظاهر هو اليد الحقيقية، وإذا أطلقت تشمل الكف والساعد والعضد اليد الحقيقية، أما المعنى المؤول تطلق ويراد بها القوة وتطلق ويراد بها النعمة والفضل، هذا موجود في لغة العرب، ولكن باستقراء لغة العربي وجدوا أنه إذا جاءت بمعنى النعمة والفضل تكون مقطوعة عن الإضافة، يعني ليست مضافة، فتقول مثلا لفلان علي يد، كويس، دي مقطوعة عن الإضافة يبقى نعمة، يعني مش مضافة يعني. أما لو قلت يد فلان علي وقصدت بها النعمة خطأ، لأن يد هنا مبتدأ، واخد بالك، ويد محمد يبقى مضاف، يبقى خطأ، واخدين بالكم يا اخوانا؟ وهذا الذي فطن اليه او قاله ابو بكر الصديق لما قال العروه بن مسعود الثقفي لولا يد لك علي، يبقى مقطوع عن الاضافه يبقى نعمه، اما ان جاءت مضافه فالمراد بها اليد الحقيقيه، فنقول مثلا ايه يد الله فوق ايديهم، جاءت مضافه، لما تيجي تعرب يده مبتدا، الله لفظ الجلاله مضاف اليه واليد مضاف، يبقى جاءت مضافه، يبقى في هذه الحاله بمعنى ايه يا اخوانا؟ اللي هي اليد الحقيقيه، اتفهمت يا شيخ احمد؟ يبقى اما تاتي مضافه يبقى يد حقيقيه، تاتي مقطوعه عن الاضافه يبقى المراد بها الايه؟ النعمه او الفضل. طيب خلاص كده اكتب عندك، قال تعالى والسماء بنيناها بأيد، قالوا أيد بمعنى قوة، وأيد هذه أصلها أيدي، لكن لما جرت هنا حذفت الياء، حاضر، قالوا أيدي بمعنى قوة، وأيد هذه أصلها أيدي، لكن لما جرت هنا حذفت الياء، يعني أصلها والسماء بنيناها بأيد، ضعياء، هكذا قال، اكتب عندك، وهذا ليس بصحيح، وذلك أن الأيد في اللغة بمعنى القوة، أن الأيد في اللغة بمعنى القوة، وليس هناك علاقة بين الأيد واليد، وليس هناك علاقة بين الأيد واليد. وذلك أن الهمزة في أيد أصلية، وذلك أن الهمزة في أيد أصلية. آدى يأيد أيدا، آدى يأيد أيدا، والأيد القوة. ولها معان أخرى، وعليه فالهمزة في قوله تعالى بأيد ليست للجمع، ولكنها همزة أصلية في الكلمة. والهمزة في قوله تعالى بأيد ليست للجمع، ولكنها همزة أصلية في الكلمة ومعناها القوة. أي نعم، ومعناها القوة. ومنه قوله تعالى واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. يصفه الله تعالى بما لم يشترك فيه مع غيره، بما لم يشترك فيه مع غيره. فمن جهة اليدين كل إنسان له يدان، اليدين كل إنسان له يدان، لكن الله عز وجل يصف نبيه داود بما ليس في غيره. بما ليس في غيره، وهو أنه ذو القوة، وهو أنه ذو القوة التي خصه الله بها. فقال ذا الأيدي، أي ذو القوة. يا ريت يعني تنتبهوا لهذه الأمور شوي. يقول نعم، لا، العين إذا أضيفت إلى ضمير المثنى ماشي. يقول وجمع بينهما في قوله تعالى واذكر عبدنا إبراهيم، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. فالأيد القوة والعزائم في ذات الله، والأبصار البصائر في أمر الله، وعبارات السلف تدور على ذلك. قال ابن عباس أولي القوة في طاعة الله والمعرفة بالله، وقال الكلبي أولي القوة في العبادة والبصر فيها، وقال مجاهد الأيدي القوة في طاعة الله والأبصار البصر في الحق، وقال سعيد بن جبير الأيدي القوة في العمل والأبصار بصرهم بما هم فيه من دينهم. وقد جاء في حديث مرسل إن الله يحب البصر النافذ عند ورود الشبهات، ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات. فبكمال العقل والصبر تدفع فتنة الشهوة، وبكمال البصيرة واليقين تدفع فتنة الشبهة. الله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.